أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الاستثناء المذكور في الآية الواردة في سورة النور، حيث قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أصل الإشكالية جاءت من إضافة النساء إلى الضمير، ضمير النسوة الذي يعود على النساء المؤمنات. فجعلت الآية دليلا على عدم جواز إبداء الزينة أمام المرأة غير المسلمة، وذلك لأن الآية الشريفة حرمت على المؤمنات إبداء الزينة واستثنت طوائف. والنساء الكافرات لسن من الطوائف المستثنات، فإن توهم الاستثناء أن يدخلن في قوله أو نسائهن، والمرأة الكافرة عليكم السلام لا تضاف إلى المرأة المسلمة، نسائهن المقصود منه من يتحد معكن في الدين، فلا تدخل المرأة الكافرة. طبعا الذي يتوهم أنه يكون قد استثنى المرأة الكافرة هذه الجملة، لا أو بعولتهن مثلا أو بنات آباء بعولتهن وما شابه ذلك، هذا الذي يتوهم الاستثناء فيه وهذا لا يشمله. فتبقى المرأة المؤمنة بالنسبة إلى المرأة الكافرة على حرمة الإبداء. إذن هذه الآية المباركة مضافا إلى الرواية السابقة مما استدل به على عدم جواز التكشف أمام المرأة غير المسلمة. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر في هذه الآية أو في هذه الكلمة أو نسائهن، ذكر احتمالات ثلاثة. على بعضها يتم الاستدلال وعلى بعضها لا يتم، والتي يتم بها الاستدلال أبطلها، فبالتالي يبطل الاستدلال بهذه الآية المباركة. الاحتمال الأول أن يقصد من قوله نسائهن مطلق المرأة الحرة، سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة. حينئذ يكون قوله تعالى بعد ذلك أو ما ملكت أيمانهن يقصد منه خصوص المرأة الأمة. فإذن المرأة بالنسبة للمرأة على نوعين: امرأة حرة وامرأة أمة. فالله سبحانه وتعالى استثنى من حرمة إبداء الزينة إبداؤها أمام الحرة وأمام الأمة. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال حينئذ بالآية، لأن المرأة الكافرة لا تخلو إما أن تكون حرة وإما أن تكون أم. إن كانت حرة فتدخل في قوله أو نسائهن، وإن كانت أم فتدخل فيما ملكت أيمانهن. واضح الكلام؟ فلا يتم الاستدلال. هنا لفت النظر في الآية إلى خصوصية خلاصتها أن الجمل الواقعة في عقد الاستثناء ليست كلها على حد سواء. بعض هذه الجمل الحكم فيها يكون انحلاليا، وبعضها يحمل على الطبيعي، لكن حوفظ في الآية المباركة على وحدة السياق. توضيحه أن الله سبحانه وتعالى بعد أن حرم إبداء الزينة استثنى طوائف: الأزواج، الآباء، آباء الأزواج، الأبناء، أبناء الأزواج، الإخوان، أبناء الإخوان، أبناء الأخوات، النساء أو ما ملكت الأيمان. فاستثنى إذن 10 طوائف. قبل الطائفتين الأخيرتين كان الحكم في الاستثناء انحلاليا، ففي قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي كل امرأة يجوز لها أن تبدي زينتها لمن؟ لبعلها، لا لكل الأزواج للنساء الأخريات. هذا مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع كما قلت في الدرس السابق. ركب القوم حميرهم، أي كل واحد ركب حمارا، مش أن كل واحد ركب حمير الجميع، التفتنا. هذا معنى أن الحكم هنا إن حلال. وهكذا الحال في آبائهن، أي كل امرأة يجوز لها أن تنكشف أمام أبيها، وكذلك في آباء البعول كل امرأة هكذا، وكذلك في أبنائهن أو أبناء بعولتهن، إلا في الطائفتين الأخيرتين الحكم فيها ليس انحلاليا بل يحمل على الطبيعة. فالمرأة يجوز لها أن تنكشف أمام طبيعة المرأة الأخرى، ويجوز لها أن تنكشف أمام الإماء، أمام طبيعة الإماء، لا بالنسبة لأمتها فقط بل لكل أمت. إذن في الطائفة التاسعة والعاشرة يوجد وحدة سياق، لأنه في التاسعة انتقلنا من الانحلال إلى الطبيعي، وفي العاشرة رجعنا إلى الانحلال، لا حفظنا على وحدة السياق، بقينا على الطبيعي. واضح هذا الكلام؟ ويظهر من السيد الخوئي أن هذا هو الاحتمال المتعين عنده، أن نحمل قوله نسائه أو نسائهن على من؟ على مطلق المرأة الحرة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما يظهر من صاحب الجواهر، وهو أن المقصود من قوله أو نسائهن مطلق النساء، سواء كنا من المسلمات أم من الكافرات، من الأحرار أم من الإماء. فرق هذا الاحتمال عن الاحتمال السابق أن التعميم في السابق كان بلحاظ الدين، سواء كنا مسلمات أم كافرات، أما التعميم في هذا الاحتمال فهو أوسع، بلحاظ الدين وبلحاظ الحرية والرقية. واضح الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق؟ إن قلت إذا وسعنا قوله عليكم السلام أو نسائهن على الإماء، فماذا نفعل بقوله أو ما ملكت أيمانهن؟ هذا المقصود منه الإماء. يقول لا، هذا المقصود منه العبيد لا إماء. فيعني في الطائفة التاسعة والعاشرة يكون المراد أنه يجوز للمرأة أن تنكشف أمام مطلق النساء، ويجوز أن تنكشف أمام العبيد. فلا يوجد حينئذ أي إشكال حتى نقول والله يلزم التكرار أو تداخل، لا، أو نسائهن مطلق النساء بما فيها الحرة والأمة، أو ما ملكت المقصود منها العبيد الذكور، فلا يوجد إشكال هنا. سيد الخوئي رحمة الله عليه يبطل هذا الاحتمال بوجهين. الوجه الأول أنه في الآية أضيفت النساء إلى نون النسوة أو نسائهن إلى ضمير المؤنث، وهذه الإضافة ظاهرة في الاختصاص، وظهورها في الاختصاص يتنافى مع إرادة الطبيعي المرأة على وجه الإطلاق. حينئذ لماذا قال أو نسائهن؟ ينبغي أن يقول أو النساء، أقل درجات الإضافة هنا الاختصاص. فالرفع كل قيد عن النساء وإرادة طبيعي المرأة يتنافى مع هذه الإضافة الظاهرة في الاختصاص. واضح الكلام؟ هذا الإشكال الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه. الإشكال الثاني يرتبط في حمل قوله أو ما ملكت أيمانهن على العبيد. فإن هذا الحمل يبتلي بإشكالين. الإشكال الأول أن ملك اليمين لا يختص بالعبيد، تخصيصه بالعبيد بلا مبرر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن يقال إن الحمل على العبيد يتنافى مع وحدة السياق التي شرحناها قبل قليل. بيان ذلك أنه قلنا قبل الطائفة التاسعة، يعني قبل قوله أو نسائهن، كان الحكم انحلاليا. عندما جئنا إلى قوله أو نسائهن صار الحكم طبيعي، فيجوز للمرأة أن تنكشف أمام طبيعي المرأة الأخرى. هذا في التاسعة. في العاشرة إذا حملنا ملك اليمين على العبيد سوف نرجع إلى أي شيء؟ إلى الانحلالية. فالمرأة تنكشف أمام من؟ أمام عبدها لا أمام عبيد الآخرين. مثل تصبح مثل بعولتهن، تنكشف أمام بعلها لا أمام بعل كل امرأة. كذلك هنا المرأة تنكشف أمام عبدها لا أمام عبد كل امرأة أخرى، فعاد الحكم انحلاليا. فتوسط الحكم الطبيعي بين أحكام انحلالية، وهذا مخالف لوحدة السياق. واضح؟ إذن خلاصة المطلب، السيد الخوئي أبطل كلام صاحب الجواهر بحمل النساء على مطلق المرأة وإن كانت كافرة وإن كانت أمة، وحمل ملك اليمين على خصوص العبيد رده بوجهين. الوجه الأول أنه يتنافى مع ظهور الإضافة في الاختصاص. الاختصاص يقتضي التقييد لا التوسعة بالطريقة التي فعلها صاحب الجواهر، كما أنه في حمل ملك اليمين على العبيد أولا بلا وجه ومبرر، ثانيا يخل بوحدة السياق. ما أدري صار واضح المطلب؟ نعم. لا قبل أن ندخل في الاحتمال الثالث نتوقف قليلا أمام مناقشات السيد الخوئي لصاحب الجواهر. أما الوجه الأول في المناقشة بأن إضافة النساء إلى ضمير النسوة ظاهر في الاختصاص وهو يتنافى مع الطبيعة، فهذا الإشكال لو تم هنا لورد على السيد الخوي في الاحتمال الأول. ليه؟ أنك في الاحتمال الأول ماذا فعلت؟ قلت المقصود من قوله أو نسائهن مطلق النساء الأحرار، صح؟ مطلق النساء الأحرار. طيب هذه النساء مطلق النساء الأحرار بما فيها الكافرة يقال لها نسائهن، ما هو الاختصاص؟ نحن نسلم بأن إضافة النساء إلى ضمير النسوة يقتضي الاختصاص، لكن هذا الاختصاص كما يبطل التعميم الواسع الذي مال إليه صاحب الجواهر يبطل أيضا التعميم الأضيق الذي ذكره السيد الخوي، لأنك أنت أيضا وسعت مقصود من قوله أو نسائهن ما يشمل المرأة الكافرة. المرأة الكافرة يقال لها نساء المرأة المؤمنة؟ لا. ولذا سوف يأتي في الاحتمال الثالث الذي يتبناه صاحب الحدائق أن المقصود من نسائهن خصوص المسلمات، هذه فيها نوع من الاختصاص. فالإشكال من ناحية الظهور في الاختصاص مشترك الورود بين الاحتمال الثاني والاحتمال الأول. واضح الإشكال؟ أما ما يرتبط بما أشكله على قوله أو ما ملكت أيمانهن، الإشكال الأول كان أنه بلا مبرر. مبرر صاحب الجواهر هو المقابلة، لأنه حمل النساء على مطلق المرأة، فلا معنى حينئذ أن يراد من ملك اليمين المرأة ولو كانت أمة، فمقتضى المقابلة يقتضي أن نخصص ملك اليمين بالعبيد. نعم، إذا لم نقبل إرادة مطلق المرأة من نسائهن لا تصح هذه الدعوة، لكن هذا إشكال آخر. التفتنا؟ فدعوى أنه تخصيص ملك اليمين بالعبيد بلا وجه ومبرر ليست سليمة. صاحب الجواهر لما حمل النساء على مطلق النساء بما فيها الإماء، فتعين أن يراد من الملك اليمين خصوص العبيد، بل هذا مروي سابقا. تقدم بعض الروايات التي يظهر منها جواز أن تظهر المرأة شعرها أمام العبد. اتفقنا؟ أما عمدة الإشكال وهو المخالفة لوحدة السياق، شنو كان الإشكال؟ هكذا أن أو نسائهن هذا ليس الحكم فيه انحلال، بل المرأة المؤمنة يجوز لها أن تنكشف أمام كل النساء. فإذا جئنا إلى العبيد، يجوز للمرأة المسلمة أن تنكشف فقط أمام عبدها لا أمام عبيد كل النساء، فالحكم بالنسبة للأخير يكون انحلاليا. فاختلف الحال وفي مسألة وحدة السياق. هذا المطلب أعني الاستشهاد بوحدة السياق في البحوث الفقهية أمر يتكرر، ليس فقط في هذا المورد، في كثير من الموارد في الآيات والروايات يتمسك الفقهاء بوحدة السياق. فلا بد من تنقيح هذا المطلب لنرى متى يمكن أن نتمسك به ومتى لا يمكن. نترك الكلام هكذا على إطلاقه، الأمر فيه مشكل، وهذا يأتي توضيحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. شيخنا، حتى لو قال السيد الخوئي بأنه في
الموارد الأولى انحلالي ثم طبيعي لا تتحقق لا يتحقق صغرى اختلال
والتكسير. لا شوف الآن وهكذا أنه مثلا المولى لنفترض ذكر 10 أحكام خمسة منها كانت للوجوب والخمسة الأخرى كانت للاستحباب، اتفقنا؟ عندما جاء في السادس وخالف لابد أن ينصب قرينة على أنه لا يريد الوجوب. خب بعد ذلك لا نحتاج إلى قرينة لأن تكون وحدة السياق هي لوحدها قرينة. أما لو جاء في الثامن ورجع ثانية إلى الوجوب فنقول هنا اختلت وحدة السياق فنحتاج إلى قرينة. فكلام السيد الخوي من هذا الباب أن جملة من المستثنيات متراتبة كان الحكم فيها انحلاليا. الآن عندما شرع في حكم طبيعي وليس انحلالي ما يأتي بعده لابد أن يكون مثله. هذا مدعاه وهذا ما سوف نحاكمه غدا إن شاء الله.